بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة هي نتيجة لما سبق من القواعد. ملخص هذه القواعد: الأولى في توحيد الربوبية، والثانية في توحيد الإلهية، والثالثة في بيان معبودات المشركين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ولم يفرق بينهم، والرابعة هي نتيجة تضمنت الحكم على أهل الإشراك ممن تأخر زمانهم، أي في زماننا وغيره، ممن ينتسب ويقول لا إله إلا الله ولكنه صرف العبادات لغير الله أو شيئا منها. وما يترتب على الحكم بذلك أي بالشرك من القتال وغير ذلك. ولذا تقدم معنا في أول هذه الرسالة الطيبة أن من فهمها فهما جيدا لم يكن عنده تردد في الحكم على أهل الإشراك بذلك، لأنه بفهم هذه القواعد يتبين له الشرك بيانا واضحا جليا، ويتبين له التوحيد بيانا واضحا جليا، فيعرف أهل الشرك ويعرف أهل التوحيد. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا. الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى دعا إلى الله جل وعلا في بلاد نجد وضواحيها، وكان في بدء أمره وظهور دعوته في تلك البلاد كثر فيها الجهل، وترأس فيها علماء الباطل، ودعوا إلى الضلال المبين، وزينوا الشرك للناس في صورة محبة الصالحين، فاستجاب من استجاب لدعوته وعاند من عاند. وكان مما يتهم به الشيخ رحمه الله تعالى من قبل أهل الباطل أنه يكفر من قال لا إله إلا الله، وأنه يكفر من لم يهاجر إليه. فبين الشيخ رحمه الله تعالى ما افتري عليهم من ذلك، وبين ما كان حقا من قوله، وأن من قال لا إله إلا الله وأتى بما يناقضها من الكفر والشرك أنه من المشركين، أن مشركي زماننا. في تلك البلاد كانوا يدعون عبد الله بن عباس قد غلوا فيه، فبين لهم الشيخ رحمه الله تعالى التوحيد. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه صحابي جليل، لكنهم صرفوا له خالص حق الله سبحانه، فبين الشيخ رحمه الله تعالى التوحيد، وهكذا زيد بن الخطاب، وهكذا كان هناك طواغيت، حذر منهم الإمام رحمه الله تعالى كما تقدم معنا في شرح رسالة معنى لا إله إلا الله. قال: أن مشركي زماننا أغلظوا شركا. المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر، وقول المصنف أغلظ أي أشد وأعظم. ومن هنا فائدة عظيمة أن الكفر يتفاوت وأن الشرك يتفاوت، فبعضه أعظم من بعض. قال الله جل وعلا: إنما النسيء زيادة في الكفر. فليس الكافر المعرض كالكافر المعارض، فالكفر يتفاوت والشرك يتفاوت. ولذا قال الشيخ رحمه الله أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، من شرك أبي لهب وأبي جهل. ثم دلل رحمه الله تعالى على هذا الحكم فقال: لأن المشركين الأولين كأبي لهب وأبي جهل وأضرابهما يشركون في الرخاء في حال السرور وحال النعمة والدعة، يشركون مع الله غيره فيدعون آلهتهم من دون الله ويعبدونها ويخلصون في الشدة، أي يخلصون الدين لله سبحانه وتعالى في حال الشدة والكرب، لعلمهم أن لا مغيث لهم إلا هو سبحانه، لذا كانوا يخلصون لله جل وعلا في الشدة. إذن المشركون الأولون كان شركهم في الرخاء، أما في الشدة فيدعون الله وحده. قال: ومشركوا زماننا، هؤلاء المتأخرين شركهم دائما في الرخاء والشدة، بل شرك كثير من المتأخرين يزداد في الشدة، فترى الواحد منهم يدعو غير الله ويستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يلتجئ إلى الأموات ويعتقد فيهم النفع والضر، فإذا اشتدت به الأمور وضاقت به السبل زاد تعلقه واشتد رغبه ولهجه بذكر من يعتقد فيه ذلك، فترى من يعبد غير الله كالعيدروس والجيلاني والبدوي وعبد السلام الأسمر وغيره يدعونهم من دون الله، إذا عثر أحدهم قال يا سيدي عبد السلام، وإذا اشتد به الأمر ووقع في الشدة استغاث به وتعلق قلبه به تعلقا عظيما عياذا بالله رب العالمين. والله جل وعلا يقول: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فكان الواجب عليهم أن يستغيثوا بالله وأن تتعلق قلوبهم به سبحانه بقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ولقوله سبحانه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فمن هذا الأمر علم أن المشركين المتأخرين أشد شركا من المشركين الأولين. ثم ذكر رحمه الله تعالى الدليل على ذلك، قال: والدليل قوله تعالى، أي الدليل من القرآن أن المشركين الأولين كان شركهم في الرخاء ويخلصون في الشدة، هو قوله سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك، فإذا ركب المشركون في الفلك والسفن فخافوا الغرق، وذلك بتلاطم الأمواج وهبوب الرياح وغير ذلك، دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله وحده سبحانه واستغاثوا به. ثم قال الله: مخلصين له الدين. يقول ابن جرير رحمه الله: أخلصوا لله عند الشدة التي نزلت بهم، وأفردوا له الطاعة، وأذعنوا له بالعبودية، ولم يستغيثوا بآلهتهم وأندادهم، ولكن بالله الذي خلقهم، فاستجاب الله لهم فنجاهم. وفي هذا أن الله جل وعلا قد يستجيب دعاء الكافر سيما إذا كان مضطرا. ثم قال الله: فلما نجاهم إلى البر، أي خلصهم من تلك الشدة وأمنوا من الغرق بأن وصلوا إلى البر واليابسة، إذا هم يشركون. قال ابن جرير: إذا هم يجعلون مع الله شريكا في عباداتهم ويدعون الآلهة والأوثان معه أربابا. فدلت الآية الكريمة أن المشركين الأولين كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، تبين أن مشركي زماننا أشد شركا، لأن شركهم دائما في الرخاء والشدة. وهناك أمور أخرى تبين هذه القاعدة العظيمة وهذه النتيجة اليقينية المأخوذة من الدليل. فالمشركون الأولون دعوا آلهتهم لأجل القربة والشفاعة كما تقدم معنا في القاعدة الثانية، والمشركون المتأخرون دعوهم، أي دعوا معبوداتهم لاعتقادهم فيهم النفع والضر. الأمر الآخر والثاني مما يبين أن شرك المشركين المتأخرين أشد، أن شرك الأولين كان في العبادة لتوحيد الإلهية، وأما المشركون المتأخرون فشركهم في الربوبية والإلهية، بل وفي الأسماء والصفات في كثير منها. فترى الواحد منهم يعتقد في معبوده من دون الله أنه يسمع كسمع الله ولو كان عن بعد يستغيث به، وأنه يعلم الغيب، وأنه يغفر الذنوب، وأنه يستر الزلات إلى غير ذلك. فالمشركون الأولون أقروا بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات إلا في اسم الرحمن خاصة، بخلاف المتأخرين. المشركون الأولون، وهو الأمر الثالث، كانوا يعبدون الصالحين والأنبياء والأحجار والأشجار، أما المتأخرون فكثير منهم من يتعلق بالمرادة والطواغيت والفساق. وقد ذكر السخاوي رحمه الله تعالى في قصة مجيء ذلك الوفد إلى أحمد البدوي في مصر، وأنه دخل المسجد في يوم جمعة فلم يصلي مع الناس، ثم قام فكشف عن عورته ولوث ونجس المكان والمسجد، ثم خرج والناس أي الجهال يأتونه: يا سيدي فلان خلي بالك من البقرات، يا سيدي فلان، نعوذ بالله من الشرك وأهله. الأمر الرابع ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أن شرك الأولين في الرخاء وشرك المتأخرين في الرخاء والشدة. بهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذا المتن المبارك، والحمد لله رب العالمين.